على صيد الأنام، ونور الملك العلام، المحمود الأحمد، والسيد الأمجد محمد، وعلى آله سادة الورى وصفوة الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الأدلة الخاصة على دعوى الصدوق، غير مقتضى القاعدة كما مر بنا، وغير تعدد النسخ في الروايات التي أوردها الصدوق. مر بنا صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 13، الحديث الرابع، لا عفوا اشتبهت، المروية في الفقيه، أنا ما خرجت من الوسائل. هذه الصحيحة كما مر دالة على أن ركعة من قيام وركعتين من جلوس يمكن أن تنضم معا في الركعات، فإذا كانت يمكن أن تنضم معا ما هذه يؤسس لنا قاعدة في كيفية الاحتياط، أن ما نقص عند الشك بين الاثنين والثلاث والأربع يمكن المصلي أن يأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس، فركعة من قيام وركعتين من جلوس يغنياه عن صيغة الاحتياط الآخر المشهور، وهو ركعتين من قيام وركعتين من جلوس. لما؟ لأنه إن كان أربع خب لا كلام لنا، وإن كان ثلاث فركعة من قيام الأولى كافية، وإن كان اثنتين فركعة من قيام بضميمة ركعتين من جلوس وإن كانت منفصلتين بالسلام يمكنهما أن يسدا مسد النقص. فهذه الصحيحة لها دلالة اللي قرأناها أمس، لها دلالة على في صحيح أخرى لمحمد بن مسلم. هذه الصحيحة متقدمة سابقا، متقدمة سابقا في الصورة الثانية من صور التي ذكرها صاحب العروة، يعني الصحيحة بعبارة أخرى مصدرها في الوسائل أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 11، الحديث الأول، سابقا ذكرنا هذه الصحيحة. متنها ماذا؟ هي متنها ورواها الكليني، قال: إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين أو وفي الأربع بتلك المنزلة. أعيد العبارة: إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الاثنتين وفي الأربع، يعني إذا كان شكك بين ثلاث وأربع أو شكك بين اثنتين وأربع، نعم هذا السهو ليس مبطل للصلاة، يعني بقية كان مبطل. بس هذا جاوبنا عن مفادة الصحيح شنو، صدر الحديث الصحيح ليس محل شاهد، وقد عالجناه سابقا أن صور الشك الصحيح لا تنحصر، إنما هو في صدد شيء آخر، سابقا عالجناه. بعد ذلك في الحديث: ومن سهى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه. طبعا احنا مو في ما نحن فيه، ما نحن فيه الشك بين اثنين وثلاث وأربع، لأن احنا في الشك الرابع، بينما هذا الآن الشك بين الثلاث والأربع، لكن فيه موضوع نقطة مشتركة الآن ستتضح. ومن سهى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم. يقوم فيتم، يقوم فيتم، لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا. أعيد العبارة. واعتدل شكه، اعتدل ما كان ظن راجح، لأنه سيأتي إن شاء الله حجية الظن. اعتدل يعني كلا الاحتمالين متساويين عنده، متقاربين، متساويين بالدقة وسواس، لا متقاربين، ما يقدر يميز واحد أقوى. حينئذ هذا سيأتي بحثه مفصلا على كل فيما بعد. إذا لم يكن لديه ظن راجح وغير وغير، عجيب الأصوليين والفقهاء لماذا يقولون ظن را شنو ظن راجح، في ظن غير راجح، لما يقولون ظن راجح يعني في ظن غير راجح. أيا ما كان هذا سيأتي مباحثة فيما بعد. إذا شك المهم قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. الشاهد هنا بيت القصيد هنا، أعيد العبارة. ومن سهى فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا، هاي محل الشك، شك بين الثلاث والأربع. واعتدل شكه قال، هنا العلاج الآن، قال يقوم فيتم. يقوم فيتم يعني شنو؟ يقوم فيتم حملوه على هذا المحمل، يعني يسلم ثم يقوم فيتم ركعة، لأن احتمال ركعة، ثم يجلس ركعة من قيام. دققوا، يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وهو جالس. هاي بعد ليش؟ ليش هاي بعدين وهو جالس؟ هو قام يقوم فيتم ويتشهد ويسلم، احتاط بركعة من قيام، لماذا يأتي بركعتين من جلوس؟ هنا المجلس الأول رحمة الله عليه يقول هذا المقطع، دققوا، هذا المقطع لأجل أنه لو كانت هذه الركعة من قيام، لو كانت هذه الركعة من قيام الاحتياطية، لو كانت هذه الركعة من قيام الاحتياطية، لو كانت هذه الركعة من قيام الاحتياطية، المصلي في غنى عنها يضم إليها الركعتين من جلوس لكي تكون نافلة، لأن أقل النافلة ركعتين. حين إذن هذا أمر مستحب. أعيد العبارة، عبارة الرواية، قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم، هاي ركعة من احتياط من قيام، ركعة من قيام احتياطا. الضميمة ماذا عنها؟ واو إضافة، ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. أربع سجدات يعني ركعتين صلاة، ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. لماذا هي ركعتين من جلوس؟ هو لأن الشك بين ثلاثة وأربعة، يكفيه ركعة واحدة من قيام احتياطا خارج الصلاة، لماذا يضيف لها ركعتين من جلوس؟ يفسر المجلسي لأجل أنه إذا كانت نافلة هي ضميمة، يعني إذا كانت نافلة متى؟ يعني إذا كان مستغني عنها، شكوا بين الثلاث والأربع فبنى على أربع، واقعا كان أربع، بعد ما يحتاج إلى ضميمة، ستكون هذه الركعة خارج الصلاة الاحتياطية من قيام هي نافلة، والنافلة لا تقع ركعة واحدة، فيستحسن ضم لها ركعتين من جلوس. إذن هذه الصحيحة هي الأخرى تدل على أن الركعة من قيام مع الركعتين من جلوس وإن فصل بينهما التسليم وصورة كأنما صلاتين لكنهما قابلتين للانضمام فتكون صلاة واحدة. كذلك في الاحتياط. إذن هاتان صحيحتان دالتان على مسلك الصدوق في مورد الشك بين الاثنين والثلاث والأربع، أن صيغة الاحتياط يمكن أن يأتي بركعة من القيام وركعتين من جلوس كما أفتى الصدوق الأب والصدوق الابن، وأفتى ابن الجنيد وأفتى جماعة. والشهيد الأول قال لاعتبار أن قواعد باب الخلل تساعد كلام الصدوق، لكنه في نهاية المطاف الشهيد الأول رغم قدرته وجرأة يعني قوة الصناعية في تحقيق القواعد الفقهية، إلا أنه قال النص وعدم فتوى المشهور يعني تحجبني عن أن أفتي بما أفتى به الصدوق. مضمون كلامه في الذكرى، كتاب الذكرى ذكرت للإخوان كتاب في الطهارة وفي الصلاة، لأنه هو ليس دورة كاملة، الآن مطبوع من عندي 4 مجلدات، طبعا حديثة وجيدة وممتازة. إلى الآن هذا كتاب الذكرى كتاب للشهيد الأول في باب الطهارة وباب الصلاة نافع جدا، يعني بعض الأحيان صاحب جواهر يعجز متابعة الشهيد الأول في كل تشقيقاته وفروعه، صاحب الجواهر. فكتاب متين منضد كذا لما جرى منقح مراجعته مفيدة. على أي حال مبنى الشهيد الأول هكذا، لكن هذا المبنى ليس كما قرره الشهيد الأول فقط مقتضى قواعد الخلل في باب الصلاة، بل دلت عليه يدل عليه هذين النصين صحيحتين لمحمد بن مسلم، أمس قرأنا واحدة واليوم قرأنا الثانية، مضافا إلى أن نسخ روايات الصدوق قطعا إحداهما ركعة من قيام وركعتين من جلوس أو ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، فلما يكون هذا نوع تعاضد صدور سندي ومضموني ودلالي، لذا الصحيح أن نبني على التخيير أن الباب واسع في هذا المجال، هذا هو الصحيح في المقام. نعم نعم نعم، وليس ولم تنتجان جبر فريضة، أليس؟ هو الأعلام ليس إشكالهم في جبر كونه نافلة أو جبر فريضة، إشكالهم أن هذين الصلاتين متبانتين كيف السلام يحذف؟ لا مو قصة تسهل، صورة ماهية الصلاة هي نفسها واحدة. اي نعم، كما ان نفس اصل ركعة الاحتياط، الفاصل بينه وبين الصلاة الاصلية شنو هي؟ احسنت، وتكبيرة خفيفة وكذا احتياطية، طبعا التكبيرة غير منصوصة في التكبيرة الاحرام، تكبيرة الاحرام، تكبيرة الاحرام غير منصوصة في ادلة الاحتياط. اذا من اين افتى بها الاعلام؟ افتوا بها قالوا لانه نفس الامام يقول ان كانت تحتاج الصلاة الأصلية لا جبر فهذا جبر لها، أو تقع نافلة، وكيف تقع نافلة بلا تكبيرة إحرام؟ فيقول هذا نفسه بيان المعصوم في روايات عديدة النار على تقدير الاستغناء عنها تقع نافلة، نفس الدلالة التزامية على المجيء بتكبيرة إحرام بنية الاحتياط بنية الرجاء، وهذه غير مخلة بالتالي. و على كل، والتسليم كذلك ليس مخيل، فبهذا اللحاظ إذن ليس، بل احنا ذكرنا في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام لأن بيان مطابق للقدماء في حقيقة تكبيرة الإحرام غير ما يذكره المتأخرون، بحيث ما تكون مخلة أصلا. على كل سنستنى في صدده لأنه يطول المقام. نعم نعم إذا شك وهو جالس بين الثلاث والأربع فيسلم. لحظة، أنت فرض الشك كيف تفرضه؟ زين، أنه أتم ثلاثا أو أتم أربعا أو سيقوم للثالثة والرابعة. خلاص، إذا أتم ثلاثا أو أتم أربعا يبني على أربعة ويسلم حينئذ. يعالج بالقيام، هذا قيام ركعة احتياطية لا قيام داخل الصلاة. لحظة، هو فرض الشك تفترض أنه شك بين ثلاثة وأربعة وجالس، أليس؟ يعني فيما مضى أتم ثلاثة أو أتم أربعة، إذن يسلم. يقوم، هذا يقوم احتياطا، واضح في أنه يسلم عطفا على بقية بيانات الاحتياط التي ذكرها الأئمة في علاج الركعات. نعم، هذا الصوت لو أحد الأخوة شوي يقول لي الزيدة لا بأس. على كل، فإذا هذا المقطع، هذا المقطع أيضا هو شاهد. فالصحيح نبني على ما بنى عليه الصدوق أنه يتخير بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس، أو ركعتين من قيام وركعتين من جلوس. هذا هو الصحيح، هذا تمام الكلام في هذه الصورة. الصورة الخامسة، الخامس طبعا إذا تريدون تراجعون المجلسي لما يشرح هذه الرواية يشرحها في مراعاة العقول المجلد الخامس عشر الصفحة 196. ذكرت للأخوان هذه نكتة مهمة في الاستنباط في يوميات أبواب الفقه، وهذه توصية ذكرها صاحب الجواهر وكاشف وكثيرون على كل الصيمري أو غيره أو كاشف اللثام والسيد القلبيقاني وهو المجرى. فتاوى الفقهاء وكلمات الفقهاء بمثابة الشروح لمتون الروايات. أعيد عبارة، فتاوى الفقهاء. إذن استعراض في المسائل الأم المهمة، الأم في كل باب أو القواعد الفقهية، استعراض كلمات الأولين والآخرين ليس من باب زخرف من التكديس وتسطير الكلمات. أنا في فترة في المدرسة النجفية، ما أقول كل المدرسة النجفية، يعني طابع طغى على مشرب، لأن في مساران في المدرسة النجفية، أي يعني أقصد من قبل 100 سنة إلى الآن، مساران في الروية الفقهية، إن روية فقط صناعة أصولية، وروية لا، يعني مثلا السيد اليزدي واضح عارضة الفقهية والأصولية معا، السيد اليزدي، السيد أبو الحسن الصفهاني، السيد محسن الحكيم، على كل هذه شيخ علي آل حفيظ صاحب الجواهر، دول ذبلة عارضة فقهية مع صناعة فقهية. بينما الأموات هم يسمعوننا ويحاسبوننا إذا نحشي عليهم، ما أريد نحشي. زين، المهم بعد ما اجيب اسماء اخرى، الاسماء الاخرى تعرفونها ما تعرفوها عليكم. في مقابل هذا المسار، لا، في مسار بس صناعه اصوليه، والعارضه الفقهيه او التتبع الفقهي اقل. يا بليش؟ كانما زخرف، زخرف مو زخرف، يعني تكديس تراكم كلمات ما الداعي فيها؟ هذا قال وهذا لم يقل، ذا قال ولم يقل، ثم ماذا؟ لا عيني في نظرة حول الكلمات، تتبع الفقهي والكلمات الفقهية أنها ديكور، أنها شكليات. عمدة شوف الوجوه زي يا عيني. أصحاب ذاك الفريق الثاني يجيبون عن هذا المطلب أن الوجوه من أين تجيبها؟ أليس من احتمالات الروايات؟ الاحتمالات في الرواية الواحدة أو في الطائفة الواحدة أو كذا، الاحتمالات إنما تأتي، والقرائن والنكات و إنما تأتي بالتمعن في فتاوى الفقهاء وأجيال الفقهاء. فإذا كلمات الفقهاء وفتاوى الفقهاء في الحقيقة هي بمثابة شروح للروايات، وهذا أمر مهم كثير يغفلون عنه. لذلك حسب عالية عصرية أذكر لكم في التتبع، مثلا تريد رواية أنت ما عرفت، اكتب الرواية كلمة كلمتين من الرواية، ستشاهد هذه الرواية أتت في كم كتاب فقهي، راجعها في الكتب الفقهية سترى الشروح متعددة من الفقهاء، فحول الفقهاء لها، تعطيك زخم احتمالات وقرائن ما كنت لتتنبه لها، لأنه أعقل الناس من شارك الرجال في عقولها طبعا. ولا أنت تستبد برأيك شنو معنى؟ ما أخو مو معصومين، يعني إحنا كسبيين نكتسب العلم والمعلومات بالجهد والجهد ولا مجرة. لذلك تتبع كلمات العلماء شيء مهم، وفي كل علم مهم، مو بس الفقه، في كل علم من الخطأ. وكل ما أنت تصغر دائرة تتبع، كل ما تصغر دائرة الأفق وأفق التصور وأفق ذهنيتك، وكل ما توسعها أكثر كل ما شنو أنت تلتفت أكثر. هذا على كل، في شواهد حتى في رواية أهل البيت عليهم السلام، مثلا في وصية أمير المؤمنين كمشي منهجي يقول: إنما يعرف الخطأ من الصواب بمقارنة الأقوال يعرف الخطأ من الصواب، أحد حكم أمير المؤمنين. أو الإمام الصادق لما جاء عنوان البصري أو غيره موارد أخرى حتى يقول لي: روح ادرس على يد فقهاء المدينة وكذا بعدين تعال. قال السيد: أنا أريدك أنت. قال: أنت روح وتعال بعدين. هو ليش رواية أخرى الإمام الرضا سلام الله عليه، واحد يسأله من فقهاء تلاميذه الإمام الرضا يقول له: أنت شو تقول؟ قال: يا سيدة ما قولي جنبه. قال: أنت قول، أنت قول قولك اللي تستنتجه، يعرف قولي من قولك. يعني شنو بالمقارنة دائما شنو له نظرية التضاد مثلا أو كذا، تعرف الأشياء بأضدادها. المقارنة أقل ما فيها أنه تكسب الإنسان شنو، تكسب الإنسان دقة أكثر في نفس ما هو صائب والمجرة. لذلك البحث المقارن بحث عادة في كل علوم بحث مفيد ومثمر. لذا تتبع الكلمات أمر مهم كشروح للحديث، وبها الآلية أنه بالحاسوب تضرب الكلمة تشوف موارد كلمات فقهاء تتبعها. وأكثر دسومة بعد في ذلك إذا الأخوان أرادوا يراعوا شرح مرآة العقول للمجلسي، لا أقول ذلك تعصبا، وشرح ملاذ الأخيار للمجلسي، على التهذيب، ملاذ الأخيار شرح على التهذيب، ومرآة العقول شرح على الكافي، وروضة المتقين شرح على الفقيه. بقى الاستبصار، بس الاستبصار موجود في التهذيب، ومع أن الاستبصار ليه شرحه حفيد الشهيد الثاني طبعا، أولاً الاستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار طبعا مؤسسة البيت طبعا، بعد زيد الصوت ما لا بأس. أي فعلى حال المراجعة إلى دي الشروح جي مهم. لما؟ لأن هؤلاء الأعلام المجلس الأب والمجلس الإبن إنصافا مراجعتهم للأقوال ذكرت لكم مرارا كرارا أقارن بين تتبعات المجلسي الابن مثلا مع صاحب الجواهر، بل حتى مع مفتاح الكرامة، هو مفتاح الكرامة متخصص في الأقوال، يبقى المجلسي عند عموم خصوص من وجه مع مفتاح الكرامة، وإن لم يكن عموم مطلق مع صاحب الجواهر عموم خصوص من وجه، هذه ليه ثمرة. على وعلى ذلك نفس الاحتمالات التي يبديها المجلسي القرائن، ما أقول يقلد الإنسان، لكن نفس القرائن انتباه ليقظة إلى الإثارات، ده أمر مهم جدا. وسيما المجلسي الابن تتلمذ على عدة فحول من شراح الحديث، مثل الشيخ عبد الله الششتري وغيره 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 من المجلة، فعلى كل شروحهم مؤثرة مهمة لكي يلتفت الإنسان إلى احتمالات الموجودة في الحديث الواحد. وذكرت لكم دأب الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك وفي اللمعة أو الروضة، إنه لما يتعرض لرواية يقول وفيها جملة مفادات أو فوائد، فوائد مو فوائد للطرائف العلمية، فوائد يعني نكات علمية تفيد في أبواب عديدة أو في مسائل عديدة في نفس الباب. غاية الأمر هو دائما لما يسخن الاستظهار والاستنباط في رواية واحدة وقوة التركيز الذهني والفكري للمستنبط في الرواية واحدة، إذا عالج بقية الزوايا في الرواية يكون التنور ساخن أكثر دقة يصير، بخلاف إذا بترها جملة جملة كذا كذا، هاي الجملة في ذيك المسألة عود، إذا أتت ذيك المسألة سأثير البحث، لا لا لا، ما دام التنور حار تستطيع أن نفس الرواية الكاملة من زواياها العديدة نقحها أكثر. لما أساس تبصر توازن الاستظهار ونظام الدلالة في الرواية الواحدة بشكل أرتب. سبق أن ذكرت للأخوان هذا المطلع، ولذا كان البحر العلوم، ذكرت لكم بحر العلوم علام بحر العلوم سيد مهدي درس في النجف في الفقه على متن الوافي، هو ليش ما، لأنه هو لما يتعرض للرواية يتعرض لزواياها العديدة يثريه في قرائن البحث الواحد في متون الرواية، يثري لدى الفقيه والمستنبط قرائن عدة في الرواية، بخلاف إذا بترها جزأها قطع قطع في مسائل متناثرة تغيب عنه القرائن كثيرا ما. إذا مرة سابقا ذكرنا وأعدنا العلامة الحلي أيضا ذكرت لكم يذكر الميزة النوري في الخاتمة ويجيب شواهد من كلمات فخر المحققين ابنه في الإيضاح، أنه كان درس على التهذيب الفقهي. والشهيد الثاني أيضا يجيب نسخ مخطوطة للميزة النوري في الخاتمة في باب في الخاتمة، خاتمة المستدرك، باب اسمه فضل علم الحديث، هناك يذكر الميزنوري هذا المطلب، أن الشهيد الثاني درس في الفقه الاستدلالي كان على متن التهذيب. بعد راجعوا مقدمة أغا بزرق ظاهرا، إذا مو أغا بزرق إذا ما اشتبه، على التهذيب، التهذيب المطبوع بتصحيح السيد حسن خرسان، أصور على أغا بزرق أو غيره، أصور على أغا بزرق ينقل كلمة عن بحر العلوم في شأن كتاب التهذيب. السيد علام بحر العلوم شنو يقول؟ يقول بأن مطالسة ومساورة كتاب التهذيب كثيرا يكسب الفقيه مواد استدلالية وقرائن كثيرة. هذا رأي العلامة بحر العلوم مذكور في مقدمة كتاب التهذيب في ترجمة. على كل تصب في نفس النكتة يا أخوان، يعني بعبارة أخرى أن في متن الرواية الواحدة إذا واحد يعالج كل زواياها أكثر يصير دقة وتوازن في استظهار تركيب جمل وفقرات الرواية الواحدة. بعض الأحيان في تباين تام، صح ما أنفي صحيح، كثيرا ما لا في ارتباط، كثيرا ما في ارتباط، كثيرا ما في ارتباط. هذه خلاصة فائدة سبقت. الصورة الخامسة، الصورة الخامسة للشك، الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويسلم ويتشهد، فيبني على الأربع ويسلم ويتشهد، عفوا فيبني اشتبهت، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو. هاي المسألة تعرضنا إليها مفصلا، وين تعرضنا إليها مفصلا؟ في الشكوك المبطلة عند الأعلام. الأعلام في باب الخلل في الصلاة قسموا الشكوك وبقينا فيه يومين أو ثلاث أيام في تفسير التقسيم. شكوك مبطلة عندهم شكوك شنو؟ صحيحة. ضابطة الشكوك الصحيحة عند الأعلام أن يكون كلا طرفي الاحتمال، كلا طرفي الشك احتمال غير مبطل. هذه ضابطة شنو؟ الشكوك الصحيحة، وهي منصوصة، هي سبق. ضابطة الشكوك المبطلة ما هي؟ الشكوك المبطلة والصور المبطلة، فرق بين الشكوك المبطلة والصور المبطلة. بعض الأحيان الصور المبطلة عندك علم بالبطلان، هذا مو ليس مع كلامنا. إيه ليس مع كلامنا، إذا كان علم بالبطلان هو ليس مع كلام. الشكوك المبطلة ضابط شك بالبطلان مو علم، شك. ضابطة الشكوك المبطلة ما هي عند الأعلام؟ شكها مو علم، بس مع ذلك مع انه شك يبون الى انه مبطل. ما هي ضابطة الشكوك المبطلة؟ طبعا اذا كان شك في الاولتين واضح هذا مبطل، لكن في الاخيرتين ما هي ضابطة الشكوك المبطلة؟ ضابطة الشكوك المبطلة في الاخيرتين ان يكون احد الطرفين احتمال البطلان، احتمال الزيادة ركعة، احتمال زيادة ركعة باطلة، أو احتمال عدم زيادة ركعة، إما احتمال نقيصة أو احتمال تمام. احتمال نقيصة واحتمال تمام مبطل أو غير مبطل؟ الاحتمال نفسه مبطل؟ لا ليس مبطل. فضابطة الشك المبطل مرة بينا شنو هو؟ ضابطة الشك المبطل أن يكون أحد طرفيه، كلا طرفين مبطل أو واحدهما؟ لو كلا طرفين، وما المانع يصير كلا الطرفين؟ ها؟ ما المانع يصير كلا الطرفين؟ يصير علم بالبطلان، احنا ليس كلامنا في العلم بالبطلان، كلامنا في وين؟ في الشك بالبطلان، الشك الأقل أحد الطرفين صحيح. أحد الطرفين صحيح، فإذا الشك المبطل أحد الطرفين صحيح والطرف الآخر ماذا؟ مبطل. جيد. فالأعلام بنوا خلافا للصدوقين. الصدوقين عندهم حتى هذه الشكوك المبطلة إيش؟ شكوك قابلة للتصحيح، وإحنا بنينا على المبنى وجبنا شواهد عديدة أن الشكوك التي اعتمد الأعلام عليها أنها مبطلة هذه ليست مبطلة، هذه شكوك قابلة للتصحيح إذا تذكرون، وجبنا عمومات وشواهد ما شاء الله أنها قابلة للتصحيح. الأعلام الذين بنوا على أن الشكوك المبطلة مبطلة استثنوا شك واحد، ما هو؟ الشك بين الأربع والخمس، خمس خزائم مبطل للنص موجود. طبعا العلامة الحلي قال لا، هو الشهيد الأول، لا نقتصر على فتحه تظاهر علمية، وأنا نفوا هذا الفيتو في الفتوائي، قالوا ما نقتصر على الشك بين الأربع والخمس، بين الأربع والست، الأربع والسبع أيضا نقول بالصحة. العلامة الحلي وجماعة، ومنها تجرأنا احنا شفنا الصدوقين، لا 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 شفنا الشواهد عجيبة، كل الشكوك دي المبطلة هي شكوك قابلة للتصحيح. فالمقصود إذن عند المشهور يقسمون الشكوك إلى شكوك مبطلة وشكوك شنو؟ صحيحة. يستثنون من ذلك الشك بين الأربع والخمس. تتمة الكلام إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى